بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين. اختلف العلماء رحمهم الله بالمراد بهؤلاء، فقيل المراد بهم عاد، رسولهم هود، وإلى عاد أخاهم هودا. ما الدليل ثم أنشأنا من بعدهم، يعني بعد نوح، أنه قوم عاد؟ قالوا في آية أخرى يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. قالوا أيضا أن قصة هود مع قومه كثيرا ما تأتي بعد قصة نوح. هذا دليل من قالوا؟ قال أن المراد به هنا عاد رسوله. وقيل المراد، وهذا رجحه الواحدي والسمعاني والبغوي ونسبه ابن الجوزي للجمهور، قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني عادا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم وهو هود. قال: هذا قول الأكثرين. وقيل المراد بهم ثمود ورسولهم صالح. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. يعرفون نسبه، يعرفون حسبه، يعرفون صدقه، ولذلك من رحمة الله عز وجل أن الرسول منهم وفيهم، كما قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. منكم، لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحج عليهم، من جهات أن معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة، أيضا أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة، فلا جرم لا يقع في المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أن حصلت بقدرة الله عز وجل لا بقدرته. أيضا تسكن النفوس إليه، فإنما يحصل من الألفة وسكون القلب إلى أبناء الجنس بخلاف ما لا يكون من الجنس، فإنه لا يحصل معه الألفة. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، من جنسهم، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم. طيب، دعاهم إلى ما دعت إليه الرسل، كل الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه سبق شرحها في الدرس الماضي، وهذه دعوة كل الرسل، هي مضمون لا إله إلا الله التي قام عليها أمر السماوات والأرض، وخلقت من أجلها الجنة والنار. ولهذا كل رسول يبدأ قومه بالدعاء إليها: ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم معبود يستحق منكم العبادة إلا الله، لأنه الخالق الرازق المدبر. وسبق فضل لا إله إلا الله وما يتعلق بذلك. أفلا تتقون، أفلا تخافون عذاب الله فتبتعدوا عن طريق الشرك والضلال لتنجوا من عقابه. أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، الملأ من هم؟ قوم، علية القوم. لماذا سموا ملأ؟ لأنهم يملؤون صدور المجالس، وقيل لأنهم يملؤون الأعين بالأهبة والملابس، هم سادة القوم. سبق معنا في الدرس الماضي والآن أن أعداء الرسل منهم أكثر الترف، علية القوم، التهل الترف، كما سيأتي في الآية، أهل الترف وأهل الغناء، لأنهم يعتقدون أن هذا الرسول أو اتباع هذا الرسول سيمنعون من كثير من شهواتهم وأهوائهم. وقد ذكرنا لكم آية في الدرس الماضي ونعيدها دائما، قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، الملأ تقدم، وكذبوا بلقاء الآخرة، كذبوا بالبعث، كذبوا بلقاء الله، كذبوا بالدار الآخرة، وأترفناهم في الحياة الدنيا، نعمناهم ووسعنا عليهم بالأرزاق في الحياة الدنيا حتى بطروا وطغوا. وقد تكلمنا عن الترف في سورة الأنبياء وفي سورة الأنعام وفي عدة صور، ونتكلم عليه الآن. وقد ذكرنا قاعدة أيها الإخوة أن الترف لم يذكر إلا في مقام الذم، ما ذكر الترف في القرآن إلا في مقام الذم. أهل الترف هم أعداء الرسل غالبا. الدليل قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. شوف سبحان الله، سبحان الله، فتنة، فتنة المال. هذا اللي قالك اللهم أني أعوذ بك من فتنة الغنى، إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. المال فتنة. لماذا فتنة؟ لأنك تستطيع تأتي بكل شيء وتفعل ما تريد، صعب تمنع نفسك، يعني الحرام جاهز، كما أن الإنسان الحرام عنده أو في غرفته أو في بلد غريب والفتن عنده، تبي قوة إيمان. ولذلك قال إلا قال مترفوها. وقال تعالى في آية أخرى: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه تكفي بالترف، هذه تكفي بالترف. لا قالك عطى الخطر الترف اللي للأسف وقع فيه كثير من الناس، يكفي أن هذا الترف غالبا هم أعداء الرسل، لأنه يعتقد أن هذا الشخص لو طعت هذا النبي سيمنعني من كثير من الأمور وأنا عندي أموال، وهذا من نسأل الله السلامة من استحباب الحياة الدنيا كما سيذكر. الترف مفسد للفرد، لأنه يشغله بشهوات بطنه وفرجه ويلهيه عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق، لأن الترف يقتل روح الجهاد والجد والخشونة. الترف يجعل العبد، حياة العبد الدعوة والرفاهية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس. سماه عبد، سماه عبد. لماذا سماه عبد؟ لأنه يحب من أجل المال ويبغض من أجل المال ويعطي من أجل المال ويعزم من أجل المال، فهو عبد، فهو عبد لهذا المال، نسأل الله السلامة. فإذا انظر يوم وقع الترف عند الناس ماذا حدث لهم؟ تساهلوا في قضايا الحريم، تساهلوا في قضايا بناتهم، تساهلوا في كثير من المحرمات. ولا نحب أن نذكر في مجالس العلم هذه الأمور لأنها أصبحت معروفة. الترف سبب للانحلال والهلاك ودمار الدول. واسمع لهذه الآية وقد سبق شرحها في سورة الإسراء. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد للأخوة اللي معنا ترى شرحناها في سورة الإسراء بالكامل، شرحنا هذه الآية وعلقنا فيها لأنها بسورة الإسراء. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، لأن أكثر الناس يتبعون من؟ الأغنياء. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. طيب الرسل جاءوا لجميع الناس أو بس للمترفين؟ جميع الناس. طيب ليش خص هذا الترف؟ لأن غالبا عموم الناس يتبعون الأغنياء، وهذا أمر معلوم الآن، تجد الغني تجد الناس حوله حوله. فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم، فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء، فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك، وهذه آية عظيمة حقيقة، لكن للأسف قليل من نراها هنا أو هناك ومن يتكلم عليها. كما أن الإغراق في التنعم والترف سبب لنزول بلاء الله وعقابه والحرمان من النصر. قال الله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، ما ينفع. وقد قال الله تعالى، وأيضا هذه شرحناه في سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، استهزاء بهم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هل الترف منعكم من العذاب؟ هل الترف أغناكم؟ ارجعوا لأهل الترف، يا من تقولون ما في عقاب ولا في عذاب ولا ولا ولا. فيقال لهم: لا تركضوا، ليش تركض الآن؟ كنت مشغول بالترف وإنكار البعث والكفر واللهو واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم، أي من جنسكم، ليس له مزية عليكم، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فما الذي يفضله عليكم؟ ما الذي يقول هذا الكلام؟ كفرة على الترف، أعداء الرسل. ما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب؟ ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. انظر للطغيان، انظر للطغيان، ما يكفيه بل يذكر غيره: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يقول ابن جرير رحمه الله: قالوا إنكم إذا لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة في الدنيا باتباعكم إياه. وانظر كيف يقلبون الحقائق: اتباع الرسول خسارة، نعم، وهكذا الخبث بالناس، وهكذا الحسد في الناس. بعض الناس من الحسد والخبث لا يتمنى أن الناس يهتدون، فلذلك يقول: تتبعون هذا الرسول، وهذا تشدد، وهذه خسارة، وهذا قلب الحقائق. فإن مخالفيه هم الخاسرون، وإن مطيعيه هم الرابحون. وذلك يقول السعدي رحمه الله: أين اتبعتموه وجعلتموه لكم رئيسا وهو مثلكم، إنكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم. وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له، والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه وفضله برسالته وابتلي بعبادة الشجر والحجر. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ما زال الكلام لأعداء الرسل، لهؤلاء الكفرة: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أداهم الكفر بالله إلى إنكار البعث والكفر بالبعث وبالآخرة. أي إذا متم وبليتم وكنتم ترابا ورميما وعظاما نخرة أنكم مخرجون من قبوركم. أنكروا البعث، هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد جدا ما يعيدكم به من البعث بعد الموت، فلا يكون ذلك أبدا. وهذا نظر قاصر. لماذا؟ لأنهم قاسوا المخلوق على الخالق. أنت حينما تقول كيف كذا وكيف كذا، أنت تنظر للمخلوق، تنظر لقدرتك أنت الضعيفة، لكن لو نظرت إلى قدرة الله عز وجل القادر سبحانه وتعالى علموا أنه قادر. لو نظروا لأنفسهم، طيب ليش ما تقولون من خلقنا ومن أوجدنا؟ إيه نعم، ونسوا خلقهم أول مرة، وأن الذي أنشأهم من العدم إعادته لهم بعد البلاء أهون عليه وكلاهما سهل هين، كلاهما هين لديه، فلما لا ينكرون أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم للبعث وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما فيه الحياة الدنيا، ما فيه إلا الحياة، ليس هناك حياة إلا هذه. ولذلك تجدهم يحرصون على الدنيا. شوف اليهود الآن يعبدون الدنيا ويعبدون الدرهم والدينار، وهذه قاعدة يا أخوان، ترى كلما قل إيمان الإنسان بالآخرة كلما قلت رحمته وإنفاقه وفعل الخير. أعظم ما يقود لفعل الخير الإيمان بلقاء الله عز وجل والثقة بالله. ولذلك من فضائل دروس القرآن الإيمان باليوم الآخر، كلما كان الإنسان أكثر إيمانا باليوم الآخر كان أكثر نشاطا، يرحم هذا ويعطي هذا ويسامح هذا ويعفو عن هذا، لأنه يريد ما عند الله عز وجل، يريد ما عند الله. فاليهود والكفار لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. طيب ليش يدع اليتيم؟ طيب اليتيم فقير لأنه ما يؤمن بالآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين ما يؤمن بالآخرة فيدع اليتيم، لا ولا يحض على طعام المسكين. ولذلك تجد المؤمن خلاف هذا، يرحم المسكين، يطعم المسكين، يطعم الأرمل، لأنه يريد ما عند الله عز وجل، يؤمن إيمان كامل بالغني الكريم سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نستطرد يا إخوان ما قضينا، لكن حنا نذكر بعض الأمور. إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إلا هذه الحياة، نعوذ بالله، نموت ونحيا. سؤال، ما معنى نموت ونحيا؟ يعني هم يؤمنون بالبعث؟ طيب هو يقول نموت ونحيا،
يموت ناس ويولد ناس.
نعم، نموت ونحيا، يموت قوم ويولد قوم، لا بعث ولا شيء، هذه معنى نموت ونحيا. الأحياء يموتون ويولد آخرون فيحيون فيها ثم يموتون، لا بعث. ولذلك جاء في آية أخرى في سورة الأنعام قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ناس تموت وناس تحيا ثم تموت وهكذا، وما نحن بمبعوثين بعد الموت على الإطلاق، أسأل الله السلام. وتغيرت الزمان الآن، طلع الكفار وصار الإنترنت وغيره، صرنا نسمع مثل الكلام هذا، حتى أنه أصبح الكلام على الإيمان باليوم الآخر قليل جدا. يعني من يطلع الإعلام منكم والناس تطلع الإعلام وغيرها تجد قليل الكلام عن البعث وقليل هذا، لعل الله عز لعله ذلك من قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعرفون الذكاء الاصطناعي، يعرفون الجوال، يعرف يركب الجوال، يعرف يفتح الجوال، يعرف المواقع، يعرف كل شيء. ولدك الصغير لو تجيبه يعرف كل شيء، لكن الناس يظنون ما في شيء مكتوب، ما يدرون كل شيء موجود، ما يدرون كلهم. الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بل إذا طلع برنامج جديد جاء الجميع تعلم له. لو تسألون الحوض عن البعث، عن الصراط، عن الجنة، عن القبر، و إلى آخره، إلا ما رحم الله. هذه آية عظيمة بسورة الروم. وما نحن مبعوثين، إن هو كلامه، أي ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا في ادعائه رسالة نبوة فهو كاذب. هذا شيء طبيعي، تكذيب الرسل والجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، أي قال هذا النبي انصرني عليهم بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم لي. دعا على قومه بعد أن قام بهم ونصحهم وحذر وقام بالواجب عليه من دعوة الرسل، ومر معنا مرارا وتكرارا أن هذه لله عز وجل الحكمة الكبرى والحجة الدامغة في أن هؤلاء يسلمون هؤلاء لا يسلمون. هذه أمور سر الله عز وجل في القدر. وقوم نوح سبق معنا ما آمن معه إلا قليل، حتى ابن آدم يعرف ويسأل الله عز وجل دائما الثبات، ويسأل الله عز وجل التوفيق، ويجتهد في الإخلاص لله عز وجل. كنا رأينا قصة نوح كيف أنه ما آمن معه إلا قليل، مع أنه جلس أكثر من 1000 سنة. فلا ينبغي للمسلم أن تفوت عليه هذه القصص، ذكرناه مرارا وتكرارا، وأن الله عز وجل له حكمة عظيمة في ذكر هذه القصص. وتعرف إن كل شيء عند الله تبارك وتعالى، فينبغي على الإنسان يجتهد كل الاجتهاد في أن يخلص وأن يجتهد وأن يدعو الله عز وجل بالثبات. قال رب انصرني بما كذبون، دعا الله عز وجل على قومه حكمة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون. يأتي النبي وليس معه إلا الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. قال أي الله عز وجل مجيبا لدعوته، عما قليل لا يصبحن نادمين. فعاقبهم الله، وقد ذكرنا في أول الدرس أنهم إما أنهم قوم عاد أو قوم أهود، أهود ثمود. فأخذتهم الصيحة بالحق، أي انتقمنا منهم بصيحة أخذتهم وأهلكتهم بالحق لا بالظلم، بالحق لا بالجور، بالحق بالعدل، بظلمهم هم استحقوا ذلك بظلمهم. فأخذتهم الصيحة بالحق، فهذا العذاب لكفرهم بالله ولتكذيبهم برسوله، فلم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. أرسل إليهم الرسل، جاءتهم الآيات البينات الواضحات، لكن ما آمنوا، فعاقبهم الله عز وجل بعد إقامة الحجة عليهم، فأخذتهم الصيحة بالحق. فجعلناهم غثاء، أي فجعلنا الكافرين هلكا هامدين، حتى صاروا كغثاء السيل الذي لا منفعة فيه، الغثاء لا منفعة، فبعدا للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والاستكبار والترف وتكذيب الرسل. من فوائد هذه الآيات، وأن كانت أكثر الفوائد سبقت في الدرس الماضي لأن القصة متشابهة، اللي حضروا معنا الدرس الماضي، لكن نمر على بعض الفوائد. من فوائد الآيات إثبات إرسال الرسل. من فوائد الآيات الإشارة إلى أن أول رسول هو نوح لقوله ثم أنشأنا من بعدهم، وهو أول رسول. ومن فوائد الآيات الحكمة من إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة عليهم. ومن فوائد الآيات رحمة الله عز وجل بعباده حيث يرسل لهم الرسل. ومن فوائد الآيات أن اعبدوا الله، وجوب عبادة الله تبارك وتعالى. من فوائد الآيات أن دعوة جميع الرسل توحيد، عبادة الله التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من فوائد الآيات خطر الترف، نسأل الله السلامة، خطر الترف، وهذا أمر معلوم معروف. ولذلك تجد أهل الترف يتساهلون في أمور كثيرة لأنه لا يريد أن يتحرك ولا يذهب، فتساهل الناس في قضايا الأعراض، وتساهلوا في قضايا المحرمات، وحدث ولا حرج. ولو لم يكن في الترف إلا أنه يعود الإنسان عدم الرجولة والخشونة، وهذا أمر معلوم. وانظر للمجتمعات حينما كثر الغنى وكثر الخير ماذا حدث، حتى يتكاسل عن الصلاة. ومن فوائد الآيات أن أكثر أعداء الرسل مترفين، أهل المال والغنى، وهذا شرح لحديث اللهم أني أعوذ بك من الغنى والفقر. يعني لو قال لك قال لماذا استعاذ النبي من فتنة الغنى؟ الغنى حلو إذا كان بالطاعة، لكن له فتنة قليل من يسلم منها، فتنة الغنى فتنة المال. من فتنة الغنى حب المحمدة، من فتنة الغنى أنه يعادي الرسل والدعوة إلى الله، من فتنة الغنى أنه يأكل الحرام، من فتنة الغنى أنه لا يزكي، عنده ملايين. فلما تكون زكاتي مثلا مليون، وش يقول؟ تقول مليون ما أقدر أدفع. طيب أعطاك الله مال عظيم، إيه فتن عظيمة، كما أن فتنة الفقر الإنسان صبر له أجر، لكن قد يفتن بالفقر، يبدأ يسب ويعترض وليش أنا فقير. فإذاك استعيذ الإنسان من فتنة الغنى وفتنة الفقر، ففي خرف خطر الترف. ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، وفيها وجوب الإيمان بالبعث، وأن إنكار البعث كفر. وفيها نصر الله لعباده المؤمنين، واستجابة الله لدعاء رسله، والله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.